أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في المبنى الأخير من مباني تخريج قول الرجال، وأنه من باب الأخذ بخبر الثقة الظني، وحديثنا كان فعلا في الإشكالات التي تواجه هذا المبنى. وكنا قد ذكرنا الإشكال الأول وهو إشكال الحدسية، وذكرنا بعض الإجابات حول عن هذا الإشكال. كان الكلام فعلا فيما يرتبط بآخر الإشكالات حول هذا المبنى، وهو الإشكال الثاني، وهو إشكال الإرسال وبيان الإشكال ربطا له بالجواب الأخير الذي سنذكره، أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي سلمنا أنهما يوثقان عن حس، إلا أنهما لم يذكرا سلسلة سند التوثيق، فهذا التوثيق بالنسبة إلينا حاله كحال أن يروي الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الكليني في بعض كتبهم رواية مرسلة، فكما لا يجوز الاعتماد على الرواية المرسلة، كذلك لا يجوز الاعتماد أو لا حجية للاعتماد على التوثيق أو التضعيف المرسل، لأنه لم يذكر لنا طريقه إلى التوثيق أو التضعيف. هذا كان الإشكال. ذكرنا بالأمس جوابين اثنين. الجواب الثاني الذي كان أمتن من الجواب الأول وأقوى، وهو دعوة أن المرتكز لدى العقلاء أن المقيم والموثق والمضعف لا يوثق إلا بطريق معتبر، فلا يوثق الأشخاص عبر طريق لم تثبت له الوثاق. الجواب الأخير الذي سنذكره هو ما ذكره الشيخ آصف محسني في كتابه، وقال بأنه سمعه من السيد السيستاني مرتين، وسمع ما يقرب منه من السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. وفي الحقيقة العبارة الموجودة في كتاب الشيخ آصف محسني يعني ليس البيان بيانا علميا كاملا، وإنما هذا البيان المذكور يحتاج إلى شيء من التتميم طبعا، وبعد بيانه سنرى بأنه هناك نقطة أو بعض النقاط غامضة في هذا البيان، ولعل مجموعة من الإشكالات التي أوردها الشيخ آصف محسني لأجل غموض هذه النقطة. أنا في الحقيقة لم يتسنى لي إلى الآن السؤال والاستفسار حول هذا الوجه، وإلا سوف أستفسر عنه من بعض القريبين من السيد السيستاني من أساتذتي حتى نعرف أن هذا الوجه ما هو الحقيقة فيه. بيان هذا المطلب بحسب ما ذكره الشيخ آصف محسني ضمن مقدمات متعددة. المقدمة الأولى، طبعا البيان الإجمالي لمطلب السيد السيستاني المنسوب إليه هكذا، أنه ثبت لدينا أن توثيقات الرجاليين حسية، فنستفيد من حسية هذه التوثيقات للتخلص من إشكال الإرسال. لاحظتم؟ يستفيد من أن التوثيقات حسية ولو عبر أصالة الحس بغرض التخلص من إشكال إرسال التوثيقات. بيان ذلك كيف يربط بين الأمرين يقول هكذا. المقدمة الأولى أن نبني على أن إخبارات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وأمثالهما من الإخبارات الحسية ولو بالاستعانة بأصالة الحس، هذا أول. ثانيا، إذا أتينا إلى الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي أو غيرهما من الباحثين، فإن الشيخ الطوسي إذا ثبت لديه حجية خبر الثقة أو حجية خبر العدل وأراد أن يطبق هذا القانون الكلي وهو حجية خبر العدل أو الثقة على واحد من الرواة، فتطبيق الشيخ الكليني هذا القانون الكلي على واحد من الرواة بعينه هذا عمل حدسي وهذا تطبيق حدسي. أبين المطلب بعبارة ثانية هذه المقدمة. إذا ثبت لدينا كبرويا أن خبر الثقة حجة لقوله عليه السلام صدق الثقة مثلا، وأردت أن أطبق كبرى حجية خبر الثقة على راوي من الرواة، فإن تطبيقي لهذه الحجية على هذا الراوي أو هذا الراوي أو هذا الراوي فيه إعمال للحدس والتحليل. واضح؟ الآن بعد قليل نبين كيف، ولو من خلال الإشكالات والأجوبة عن هذا المطلب. ونستغني عن ذلك، عن تطبيق الكبرى على الصغرى، فيما لو نقل الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي الوثاقة بطريق متواتر. يعني هكذا، إذا نقل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي الوثاقة بسند متصل، فإن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يحتاج كل منهما أن يطبق كبرى حجية خبر الثقة أو خبر العدل على كل واحد من هؤلاء الموجودين في السند. واضح؟ وتطبيق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي هذه الكبرى على أحد الأفراد الموجودين في السند حجة عليه وليس حجة عليه. واضح؟ ليه؟ لأنه يطبقه بحسب اعتقاده وبحسب تحليله. تمام؟ لا، ما هو تشخيص الوثاقة أمر حسي، جيد؟ أنا أريد أن أطبق هذه الوثاقة الكلية على هذا الراوي، يقول هذه بالنتيجة عملية تحليلية. الآن ننظر فيها، الآن لا نريد أن نشكل على المطلب قبل أن نبينه، هذا أقصى ما يمكن تبيين الفكرة من خلاله. نتملص هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لا نحتاج إلى إعمال التطبيق الحدسي من قبل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي فيما لو كان نقلهما للوثاقة أو الضعف نقلا متواترا. ليه؟ لأن التواتر يفيد القطع والإطمئنان. إذا كان هناك نقل متواتر بوثاقة طريق السند أو بوثاقة الراوي الذي يوثقونه لنا، فحينئذ لا نحتاج إلى تطبيق كبرى صدق الثقة على السند الموجود ها هنا. واضح؟ وبعبارة ثانية، إذا احتجنا أو إذا بنينا على أن توثيق النجاشي أو توثيق الشيخ الطوسي وصلهما بطريق قطعي، فإننا لا نحتاج إلى تطبيق كبرى حجية خبر الثقة على هذا السند الموجود لديه. وأما لو بنينا على أن توثيقه وصل إليهما بسند بسند فحينئذ نحتاج إلى أن نضيف إلى هذا إعمال الشيخ الطوسي لحدسه وإعمال الشيخ النجاشي لحدسه بتشخيص أن هذا الموجود مصداق لماذا؟ لصدق الثقة. واضح؟ المقدمة الأخيرة، نحتاج إذن للتهرب من إشكال الإرسال إلى إثبات أن النقل الواصل إليهم، يعني نقل الوثاقة ونقل الضعف ونقل العدالة، واصل إليهم بطريق متواتر. فإذا استطعنا أن نثبت أنه واصل إليهم بطريق متواتر كان ذلك مساويا لأن تطبيقهم، عفوا، لأن توثيقهم حجة. نعم، هذا سنبينه من المقدمة الأخيرة. واضح إن شاء الله؟ فإذا يا أخوان، جهة الربط ما بين الحسية وما بين التخلص من إشكال الإرسال على الشكل التالي. احنا قلنا أساس فكرة السيد السيستاني أنه يريد أن يتخلص من إشكال الإرسال من خلال الاستفادة من أصالة الحس أو من إثبات الحس. يقول هكذا: الحس لا يتلائم إلا مع ما لو نقل لنا الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي توثيق الرواة وضعف الرواة بالنقل المتواتر. إذا كان قد وصلهم بالنقل المتواتر فإنهم حينئذ لا حاجة لهم أبدا أن يعملوا حدسهم. وأما إذا كان قد وصلهم بالنقل السندي المتصل فإنهم يحتاجون أن يعملوا حدسهم. ونحن نقول إذا دار أمر تعبيرات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بين الحس والحدس فالمحكم هو أصالة الحس، وبما أن المحكم أصالة الحس في المقام فالمتلائم مع أصالة الحس ما هو؟ المتلائم مع أصالة الحس أن تكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم قد وصلت إليهم بالتواتر. إن قلت كيف لنا أن نعرف أن التوثيقات والتضعيفات وصلت إليهم بالتواتر؟ الجواب أنه إذا لاحظنا باب الروايات نجد أنه أن فيه اختلاف مع باب الرجال، ففي باب الروايات من البعيد أن يحصل التواتر في الروايات المرسلة. ليه؟ لأنه من البعيد أن يكون للشيخ الصدوق طريق إلى رواية وطريق متواتر إلى رواية لم يصل إليه الشيخ الطوسي والشيخ النجا والشيخ الكليني. وأما في باب الرجال فتعرفون كما مر من عبارة الشيخ الطوسي ومشاكل، طرق معرفة وثاقة الراوي متعددة والشيوخ كثر، وهذه العملية، عملية التوثيق والتضعيف والجرح والتعديل، كانت عملية رائجة جدا في أوساط المسلمين وفي أوساط الشيعة. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس يكون احتمال التواتر في حق الرجاليين أقوى من احتماله في حق رواة الحديث. نعم، تمام إلى هنا؟ آخر شيء يقول: لأن طرق تحصيل التواتر أو طرق التوثيق في باب توثيق الرواة كثيرة جدا، أما في باب نقل الروايات فالطرق لنقل الروايات محدودة معدودة، فحصول التواتر في الروايات المرسلة أضعف وأبعد من حصوله في التوثيقات المرسلة. وبعبارة ثانية يا أخوان، لعل مراد السيد السيستاني بهذا الوجه هكذا، أنه نحن ثبت لدينا بأن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ينقلون عن حس لا عن حدس. جيد، هذه المقدمة الأولى. لا، هذه ثبتت لدينا سابقا، أصالة الحس في الدروس السابقة ثبتت لدينا. يعني هو باني يبني الجواب على هذه النقطة، ثبتت لدينا أصالة الحس. وإذا أتينا إلى كتابيهما فإننا نجد توثيقا من دون سند. أنا الآن أبين بفكرة بطريقة لعله أوضح. إذا ثبتت أصالة الحس ونجد توثيق أو تضعيف من دون سند، هذا التضعيف والتوثيق من دون سند له احتمالان لا ثالث لهما. إما أن يكون لم يذكر السند لأنه قد وصل إليهم التوثيق بطريق متواتر، وهذا يتلاءم مع كون النقل حسي، وإما أن يكون قد وصل إليهم التوثيق بسند ولكنهم أهملوا ذكر السند. فهنا يأتي الإشكال، وهو ماذا؟ أن التوثيق مرسل ولا يمكن العمل بهذا التوثيق ما لم نعرف من هم رجال السند. واضح إن شاء الله؟ نضم إليه شيء آخر، أن رجال السند لو كانوا موجودين فإن توثيق الشيخ النجاشي لرجال هذا السند إعمال لحدسه. ولما كان الأصل أن الشيخ النجاشي لا يعمل حدسه، فالمتلائم مع ذلك أن يكون قد أعمل حسه، ولأنه لم يذكر رجال السند فالمتلائم معه أن يكون بتواتر. هو لم يذكر في أي مورد تقريبا، لم يذكر. لاحظتوا يا أخوان كيف ينطلق بعبارة ثانية؟ الآن نبين المطلب ببيان السيد الشهيد حسب ما نقل الشيخ آصف محسن. يقول هكذا سيد شهيد، لعله البيان أقرب، أنت بس تسمع تواتر بيصبح هناك هكذا، أنه من أين التواتر، كيف التواتر. يقول سيد شهيد هكذا: هؤلاء الموثقون والمضاعفون نقلوا إلينا وثاقة زرارة مثلا، نقلهم لوثاقة زرارة من دون أن يذكروا كيف حصلوا على وثاقة زرارة يحتمل احتمالين: إما أن لديهم طريق سندي ولم يتعرضوا له، وهذا يأتي فيه الإشكال، صحيح؟ وإما أنهم اعتمدوا في توثيقهم لزرارة على الوضوح والجلاء. فإذا كانوا اعتمدوا على الوضوح والجلاء فلا حاجة لأن يذكروا السنة.
إذا كان الوضوح بهذه الطريقة فلماذا كان هناك اختلاف في
تقييم؟ هذا يأتي في الإشكال، يأتي في الإشكال شيخ. نحن الآن نحاول أن نفهم هي المشكلة في هذا المطلب، لأنه أقول لكم كثير من الإشكالات لأنه لم يتضح المراد بعد مقدار من التأمل، لأنه ما فينا نتتبع هنا، لأنه السيد شهيد ما تعرض للمطلب في أي من كتبه، والسيد الثاني الضار ما تعرض أيضا لهذا المطلب، ولا ابنه تعرض له في القبسات. إيه ذاكره صحيح، ذاكره، ولكن مش معلوم أن يعني هذا اللي ذكره هو بذاته اللي ذكره شيخ آصف محسن هو أصل. فإذا يا أخوان الخلاصة أنه نكتة الربط ما بين أصالة الحس وبين رفع إشكال الإرسال عبر هكذا نقول: المتلائم مع كون الشيخ النجاشي يوثق عن حس أن يكون التوثيق والتضعيف قد وصل إليه بالتواتر، أو أن تكون وفاقة الراوي وضعف الراوي من الواضحات، ولذلك لم يذكر السند وأرسل. ومن الواضح أنه في مورد الأمور المتواترة لا حاجة لذكر السند، في مورد الأمور الواضحة والجلية لا حاجة لذكر السند. وبعبارة أخيرة، قد أهملا ذكر أسانيد توثيقهم وتعديلهم للرواة. لما؟ لجلاء ذلك ووضوحه. تمام؟ هذا البيان أورد عليه الشيخ آصف محسني بعدة إرادات. الإيراد الأول قال: بعدما بين السيد السيستاني في المقدمة الثانية أن تطبيق كبرى حجية خبر الثقة على المورد أمر حدسي، فإن لازم ذلك أن يكون التوثيقات المرسلة أفضل من التوثيقات المسندة. واضح؟ ليه؟ يقول: بل لازم ذلك حجية التوثيقات المرسلة دون المسندة. لاحظتم؟ وهذا عجيب. هذا الإشكال الأول. ما رأيكم بهذا الإشكال؟
هو كان يريد أن يقول يعني في السنة في كل راوية يجب أن يعمل الحصر،
نعم،
لكن في المرسل فقط مرة واحدة.
لا لا، غير ذلك. النتيجة، الآن نتكلم في النتيجة. النتيجة أنه إذا كان التوثيق مرسل فهذا وفق لأنه من الواضحات، هذا حجة. أما إذا كان التوثيق مسند فنحتاج إلى أعمال الحدث، وأعمال الحدث ليس بحجة في باب الإخبار.
أما إذا كان مستنداً فهو مستند على أعمال الحدث، ومن الواضح أن الوضوح أفضل من أعمال الحدث. معطي الإشكال فيه هو بين
بلحاظ النتيجة. هو عم يطلع الشيخ آصف محسن بالنتيجة. بالنتيجة أنت أن ينقل لك شيء مرسل وأن ينقل لك شيء مسند، أيهما أفضل؟
بالروايات
أحسن. هذا اللي بده، هذا الجواب الذي يأتي في البال. ومن حسب الظاهر، تفضل.
ما هو الجواب؟
أنه هناك فرق بين الإرسال في باب الروايات وبين الإرسال في باب التوثيقات. فالإرسال في باب التوثيقات يكون مبتنيا على الوضوح فلا حاجة لذكر السند، لذلك يكون ماذا؟ يكون أفضل. هذا على أنه من غير البعيد أن يكون، أن لا يكون مراد السيد السيستاني ما فهمه الشيخ أصف. الشيخ أصف محسني فهم كأنه هكذا: إذا نقل إخوان في أمور، في أمرين لابد من التفرقة بينهما. تارة الشيخ النجاشي ينقل لنا وثاقة راو من الرواة عن طريق سند، واضح؟ وثانيا يأتي فهنا ماذا يحتاج الشيخ النجاشي؟ يحتاج أن يثبت وفاقة كل واحد من سلسلة هذا السند حتى تثبت وفاقة الراوي، صحيح؟ ومرة ثانية يقوم الشيخ النجاشي بأي شيء؟ بالإرسال. عندما يقوم بالإرسال يعني كأنه ذكر سندا حتمي الاعتبار. واضح إن شاء الله؟ هكذا يمكن أن نشوف. المشكلة الثانية أو الإشكال الثاني على بيان الذي ذكره الشيخ آصف محسني لمطلب السيد السيستاني، قال هكذا: نحن نستبعد دعوة التواتر في هذه المطالب. نعم، هناك وضوح، هناك تواتر بالنسبة لبعض الرواة، أما دعوة التواتر في حق الكل هذه بعيدة. وإلا كيف حصل الاختلاف إذا المسألة متواترة؟ إذا المسألة واضحة ببيان سيد الشهيد أو متواترة ببيان سيد السيستاني، كيف حصل الاختلاف بين الشيخ النجاشي وشيخ الطوسي؟ بل حصل الاختلاف في نفس كلام الشيخ الطوسي. حيجي معنا بعض الموارد سهل بن زياد أو مشاكل سهل بن زياد، سيأتي معنا. واضح إن شاء الله. هذا ثانيا. الإشكال الثالث أنه من قال بأن التطبيق أمر حدسي؟ أصلا ما المراد بالأمر الحدسي؟ الأمر الحدسي هو الأمر التحليلي المحض، وتطبيق كبرى حجية الخبر على آحاد الرواة. لو قلنا بأنه أمر حدسي فهو حدس قريب إلى الحس وهو حجة، فحينئذ لا مزية لأن تستخدم وتتمسك بأصالة الحس لتثبت أنه متواتر. واضح إن شاء الله؟ لا مزية في ذلك. الإشكال الرابع وهذا عند الشيخ أصف محسن استغرب منه كثيرا، يقول لم نعهد لدى العقلاء أنهم ربطوا ما بين تعاملهم مع مشكوك الحدسية والحسية معاملة الحس، وبين القول بأن هناك تواتر في النقل. واضح؟ يعني جهة الربط، يعني كأنه سيد السيستاني ربط عقلائيا ما بين دعوة التواتر وبين ثبوت الحسية، احتمالية الحسية أو ثبوت الحسية. يقول لا ربط هذا لم نسمع به من أحد من العقلاء قبل أن يخطر في ذهن هذا السيد الجليل، هكذا بيعبر عبارته. هذا لم يخطر في ذهن أحد من العقلاء قبل أن يخطر في ذهن هذا السيد الجليل. ولكن يا أخوان نعيد ونقول أنه لعل مراد السيد السيستاني أو السيد الشهيد فيما ذكروه أن في كلام الشيخ النجاشي شو عندنا؟ ما عندنا احتمالان، أحد هذين الاحتمالين يتلائم نتيجة مع أصالة الحس، والاحتمال الآخر لا يتلائم نتيجة مع أصالة الحس. فإذا كنا نبني على أصالة الحس فيثبت الاحتمال المتلائم معها. واضح إن شاء الله؟ هلا يأتي ذاك الإشكال، بس من هذه الجهة أنه كيف ربط، بنقول له في وجه للربط. بناء على أصالة الحس. بعبارة ثانية، يعني شخص هيك، شخص مثل الشيخ النجاشي، مثل الشيخ النجاشي لا يوثق إلا بطريق معتبر، فإذا لم يذكر لنا الطريق فما ذلك إلا لأن الأمر واضح لديه ومتواتر عنده. إيه بقول العقلاء هكذا، بقول العقلاء لما يبنون بأن فلان بنى على أن بخبر إخبار فلان حسي وكلامه الموجود لا ندري حسي أو حدسي، صح أو لا؟ ولو كان حدسيا لاحتاج إلى ذكر سند وتطبيق قاعدة كذا على السند، أما لو كان حسيا لم احتاج ذلك، فنقول هو حسي المتلائم مع كونه حسيا. يقول لك العقلاء حينئذ هذا لم يذكر السند لأنه واضح. هو شي أحسن فمنع لك حسف أفزي ما ترحم معي نحكي.
ولكن ليس دائما بإمكاننا نستفيد هذا، إذا لم يذكر السند هذا يعني كان واضح كيف نربط هذا بهذا؟ يعني العقلاء لا يكون هكذا، إذا فالواحد ذكر شيئا فهم لا دائما يعني يحتملون بأنه قد وصل
إليه. نعم، إيش أحسن؟ تفضل.
من هي تجي الحال بأنه صحيح السند ما وثقه عن حدسه، ولكن وثقه لوضوح توثيق رجالات السند. فإذا كان عندنا وضوح توثيق رجالات السند مع الصرف في أعمال الحدث، إحنا التواتر بالكل.
نعم.
ننتقل التواتر بجميع الرواة. فلعله هذا بعض الأحيان يتم
يعني. نعم. بس لاحظتي أصلاً كيف نحن الجواب اللي عم نذكره هو الذي يستغربه الشيخ أصف محسني أصل الرابط. هذا أنا عنده هذا الشيخ حسن. أصل الرابط ما بين الحسية وما بين التواتر يستغربه. نقول لا، هذا أصل الرابط ليس مستغربا، له بيان. نعم هذا البيان يشكل عليه. نعم يشكل عليه. واضح إن شاء الله. إيه بالنتيجة هذا لا نلتزم بنتيجته أنه هناك وضوح في وثاقة كل رجل. هذا يعني الالتزام به ليس سهلا. وعلى أي حال فالنتيجة فيما يرتبط بإشكال الإرسال، كل إشكال الإرسال يا أخوان هنا وفي سائر العلوم، أنت تذكر المطلب، تذكر الاستدلال عليه، ولا يكاد يخلو مطلب من إشكالات جزئية. المهم الإشكالات الجزئية قابلة للحل، قابلة للمعالجة. المهم أن تحل الإشكالات الكبروية الكلية. وهنا في الطريق الرابع والنظرية الأخيرة من تخريج قول الرجال، وهي أن الرجال يرجع إليه من باب حجية خبر الثقة الظني، كان عندنا إشكاليات ثلاثة، تعرضنا لثنتين وأبقينا الثالثة نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله بالنسبة لكل ما تقدم. الإشكالية الأولى أن هذه التوثيقات حدسية، وقد قدموا عدة شواهد على أنها حدسية. قلنا هناك شواهد مقابل ذلك على أنها حسية، فإما أن شواهد الحدسية مردودة مرفوضة فنبني على الحس ابتداء لأجل شواهد الحس، وإما أن لا، شواهد الحدس مقبولة في الجملة وشواهد الحس مقبولة في الجملة، فنحتاج إلى الطريق الثاني وهو أصالة الحس العقلائية، ونبني على أصالة الحس إما بوجود أصل مباشري لدى العقلاء كما ظهر من عبارة صاحب الكفاية والمحقق العراقي، وإما ببيان السيد الشهيد بأن أصالة الحس من شو؟ من الأمور المكونة لأصالة الظهور. بيان سيد شهيد مرده إلى هنا، الأمور المكونة لأصالة الظهور. وأما بالنسبة للإشكال الثاني وهو إشكال الإرسال، فقد تعرضنا له أيضا بالأمس، وذكرنا أن أهم الأجوبة عنه هو دعوة ارتكاز العقلاء وبنائهم على أن من يوثق يوثق بطريق معتبر. هذا اللي بيناه بالأمس، هذا الموجود في السوانح العاملية. والجواب الثاني المهم هو ما ذكره السيد السيستاني. طبعا هناك شيء أخير مرتبط بجواب السيد السيستاني، لا يبعد أن يكون السيد السيستاني ضمنا معتمدا على درجة عالية من حسن الظن بهؤلاء العلماء، وإلا لدى العقلاء إذا نريد أن نقارب، بعض الإخوان يقولون لدى العقلاء إذا أردنا أن نقارب المسألة من ناحية عقلائية محضة بحتة، لا تنحصر الاحتمالات في أن من يرسل إما أنه واضح لديه أو متواتر أو أنه لديه سند لم يذكره. واضح إن شاء الله؟ بل العقلاء يقولون لعل طريقه إلى التوثيق غير تام ولذلك لم يذكره، لعل منهجه في التوثيق غير تام ولذلك لم يذكره. نعم تنضم حسن الظن إلى هؤلاء العلماء والاعتقاد بورعهم وتقواهم علما وعملا، ممكن أن يتم بيان جزئي.
رغم أن الشيخ وفقين وكان يعرف بأن عدم ذكر هذه السلسلة ربما تؤثر على اعتقاد وثاقة الرابي أم لا، فإذا كان هو أمهل ذكر هذه السلسلة رغم كان رجال الكشي كان يذكر، أليس هذا يرجح بأن يعني هذه التوثيقات كان لدي واضحة وقد وصل؟
هذا يرجح، لعل السلسلة باني على مثل ذلك، لأنه الفكرة يعني لم نجدها فكرة مفتوحة، احتجنا نحن إلى أن نفتحها. وفي نهاية المطاف يا أخوان نقول تعرضنا لنظريات أربعة، النظرية الأخيرة لخصناها، تعرضنا لنظريات أربعة في تخريج قول الرجال، وأننا نرجع إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ومن من هو من أمثالهم، من أي باب؟ هل من باب الشهادة أو من باب تحصيل الإطمئنان والوثوق، أو من باب أنهم أهل خبرة، أو من باب أنهم مخبرون من باب الرجوع إلى حجية خبر الثقة الظني؟ في نهاية المطاف يمكن أن نقول هكذا. أما بالنسبة للشهادة فلم يتم ما تقدم في باب الشهادة، ولعل جماعة من العلماء أرجعوا باب الشهادة وباب الخبر إلى باب واحد، إلى باب واحد، قالوا باب الشهادة وباب الخبر هما من نفس الباب، من نفس المجال. غاية الأمر الشهادة اعتبر فيها التعدد دون الخبر، ولذلك ذكروا أنه المعتبر في التوثيقات هو التعدد فقط دون غيرها من شروط الشهادة. على أي حال باب الشهادة لم يتم، بقي عندنا ثلاثة أبواب. إما من باب نرجع إليهم لتحصيل الإطمئنان، قرائن محصلة للإطمئنان والوثوق، وإما نرجع إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، وإما نرجع إليهم من باب حجية خبر الثقة الظني. ولما كان الرجوع إلى أهل الخبرة القدر المتيقن منه هو ما كان الرجوع إلى الخبير مورثا للإطمئنان لدى العقلاء، فينحصر عندنا طريق تخريج قول الرجال بطريقين: أنه إما أن نرجع إلى الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي من باب تحصيل الإطمئنان ولو لأنهم خبراء، أو نرجع إليهم بما هم مخبرون بالخبر الظني. واضح إن شاء الله؟ وهنا نقول في ختام المطاف: لا يبعد، يمكن، لما لا نقول بأنه لا وجه لحصر مدرك الرجوع إلى قول الرجال بطريق واحد، خاصة أن كلمات الرجاليين ليست كلها على نسخ واحد، يعني ليس كل ما هو موجود في كلمات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي على نسخ واحد، بل بعض الموجود في كلمات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لا يتلائم إلا مع كونهم يخبرون، وبعض الموجود في كلمات الشيخ الطوسي وكلمات الشيخ النجاشي يتلائم أكثر مع كونهم يحدثون، وكونهم يعني يبينون من باب أنهم أهل خبرة. فما هو المانع من أن نلتزم أنه بحسب عبارة، بحسب المطلب الموجود بين أيدينا، يعني يختل مبنانا هو أحد هذين المبنيين، هو إذا ثبت أنهم يخبرون فنأخذ من باب خبر الثقة الظني، وإذا احتملنا في مورد من الموارد احتمالا معتدا به أنهم لا يخبرون، حينئذ لا نأخذ بكلامهم إلا من باب أنه قرينة تضم إلى غيرها لتورث الوثوق والإطمئنان. نعم، خبر ثقة وخبر ثقة حيجي معنا ما هو علاج التعارض، أما الخبرة والخبرة بدنا نرجع للأعلم والأخبار. هون بيجي الكلام أنه الشيخ النجاشي أخبر وأعلم أم لا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا المطلب.
إيه؟
نعم.
وكذلك عن الشيخ النجاشي نفس الأمر، فلا يمنع هذا من وصول وضوح إليه، وصول وضوح إلى الشيخ النجاشي.
نعم.
هناك توازران يعني
تحت، ولكن هذا بعيد جدا بحق راوي واحد إنه يكون فيه تواترين، يعني هذا نظريا ممكن محتمل، ولكن عمليا هذا مستبعد. واضح إن شاء الله. البحث التالي الذي سنشرع به إن شاء الله يوم السبت، نرجع إلى مطلب الكتاب لنقرأ بسرعة. هذا ما سيأتي معنا يا أخوان، لن نتوقف عنده كثيرا إلا فيما يرتبط ببعض الكتب مثل رجال ابن الرجال الغضائري، ابن الغضائري أو الغضائري، يأتي معنا هناك نوقف عنده شيئا ما. لا، لأنه مهم جدا. إذا أثبتت وجود كتاب للغضائري تختلف النتيجة كثيرا بعد توثيق الغضائري بالبناء على القبول بكلامه، تختلف النتيجة كثيرا في التوثيقات والتضعيفات. كذلك الحال بالنسبة لكتاب البرقي، أنه موجود أو غير موجود، النسخة موجودة أو غير موجودة، هذا مهم كثيرا. أما فيما يلي ذلك من الكتب المتأخرة وكذا، بس بيكون مجرد تعرف. نحتاج إن شاء الله رب العالمين، نحتاج إلى أسبوع أو يزيد عن الأسبوع شيئا ما، لننهي ونصل إلى ما، إلى أين نصل؟ إلى الفصل الخامس، وهو التوثيقات الخاصة إن شاء الله تعالى. يمنى 7 دروس، أكثر من أسبوع أكيد، 7 دروس، 6 دروس، 8 دروس، على حسب ما يتيسر لنا إن شاء الله تعالى. في الختام، لأن اليوم يوم الأربعاء حسب توصية جماعة من أسدنا كانوا يقولون شيئا، يعني يوم الأربعاء. ذكرنا الأربعاء الماضي أن كل واحد من طلاب العلوم الدينية لابد له من أن يرسم هدفا، وخاصة في مرحلة السطوح، ويبدأ بالسير، لأنه في مرحلة السطوح يبدأ بالاقتراب من تحقيق أهدافه، يبدأ بالاقتراب من تحقيق هذا الهدف. وذكرنا أن الهدف له صفات وله معالم لابد من الالتفات إليها. من أهم هذه الصفات أن يكون هدفا واقعيا. طبعا عندما نقول هدف واقعي، لا يفهم منه أنه لا للطموح ولا للتفكير والتطوير، لا لا، هدف واقعي يعني أن ينطلق هذا الهدف من منطلقات واقعية حية. واضح إن شاء الله؟ موضوعية وواقعية حية، لا أن يكون هدف يعني يقول أنا هكذا، أنا أريد أن أكون مرجع تقليد. هذا ليس هدفا، أن أكون مرجع تقليد. أقول هدف واقعي، أنا أريد أن أكون مثلا مجتهدا من المجتهدين، عالما من العلماء. نعم، إذا صرت أنا عالم من العلماء ومجتهد من المجتهدين وصار هناك حاجة، أصير مرجع تقليد. واضح إن شاء الله؟ هذا مرادي أنه يكون هدف واقعي. والهدف الواقعي أيضا كما قلنا يا أخوان، يحتاج إلى وقفة حقيقية واقعية للشخص مع نفسه، أن يراجع حسابات. كل شخص يراجع حساباته، أنه وضع العلمي ما هو، أنا أعرف نفسي، قدراتي الذهنية، جلدي على الدرس، وأهم شيء يا أخوان الجلد على الدرس. النقطة التي سأتحدث عنها اليوم أنا هي نقطة الهمة والجلد على الدرس. مجموعة من العلماء سمعتموهم يقولون أن العلم وحشي إذا تركته يمشي، وأن الفقه فرار، مثلا الفقه من العلوم الفرارة، ليس كغيره من العلوم يمكن أن يضبط. هذا يستدعي أن يقوم الإنسان بخطة متقنة لأجل أن لا يفر منه العلم، ولأجل أن لا يفر منه الفقه. أهم شيء يا أخوان في مسيرة كل واحد منا نحن كطلبة، أن يلتفت إلى مسألة المواظبة، المواظبة، المواظبة. الدرس والعلم عملية تراكمية، ليست عملية دفعية. ليس العلم يحصل دفعة واحدة، لأنك تتكلم عن نحو علم حصولي تدريجي تراكمي، فالعلم يحتاج إلى جد ومثابرة. أنا أقوم ببرنامج، أقول أنا أدرس في كل يوم 5 ساعات وأواظب على دراسة 5 ساعات، أفضل بكثير من أن أقوم في يوم أدرس 12 ساعة وفي يوم آخر لا أدرس ولا ساعة. هذا الذي أتحدث عنه أنا، يعني أن يكون هناك نظم مستمر. هذا النظم المستمر في درس الأصول، في درس الفقه، في درس التفسير، في درس الرجال، هذا من شأنه أن ينتج. وأما الهبات يعني كهذا كما النار تهب وتخمد، تهب وتخمد، هذه الهبات لا تنفع، لا يبقى في الذهن، لا يبقى لدى الإنسان شيء، لا تصنع ملكات للإنسان. لابد أن يكون هناك مواظبة ولو بمقدار معتدل. وهنا يا أخوان، الطالب قبل أن يتزوج شيء، وقته بيده. أنا أعرف بعض الطلاب كان يدرس في وقت عزوبيته بين حضوره ومباحثاته ومطالعته وتحضيره للدروس وكتابته وما شاكل ذلك ما يقرب من 14 ساعة في اليوم. في 24 ساعة كان يدرس 14 ساعة و 13 ساعة، كان هكذا يستطيع. ولكن هذا الطالب بعد أن يتزوج عليه واجبات شرعية وعليه بعض الأمور الأخلاقية التي تتوجب عليه، يصبح عنده أولاد، يصبح عنده لابد أن يأتي للبيت بأغراض، لابد أن يجلس مع هذه المرأة حتى يفقهها، حتى ينميها معه، هؤلاء الأولاد لابد أن يتعاون مع زوجته في تربيتهم، ما يصير بعد يجلس 14 ساعة، لا ما يصير يا أخوان، ما يصير أبدا. ومن يظن أنه يريد أن يقوم بذلك فهذا يمشي سنة سنتين ثلاثة وبعد ذلك يصبح نظرية الانفجار الكبير. لابد أن يقوم بعملية موازنة، من جهة لأن الإخوان بعد أن يتزوجوا على شقين، بعضهم يكون مجد قبل الزواج، بعد أن يتزوج انتهى الدرس، تنتهي الدروس وينتهي العلم وينتهي التحصيل بعد الزواج، فكيف بعد الأولاد؟ بعد ما في. بعض الطلاب لا، قسم ثاني يبقى على نفس الطريقة التي كان يبقى عليها. أنا أحد الإخوة هو ذكر لي، يقول أنا هو هذا لم يجلس مع زوجته إلا وقت الطعام فقط، يراها وقت الطعام ويذهب إلى غرفته وعندما يريد أن ينام فقط. ولكن هذا بعد فترة عانى من مشاكل داخلية بيتية، والمشاكل يا أخوان أكثر ما يعكر صفو طالب العلم. طالب العلم أول فترة يتلقى، بعد فترة أنتم ترون الآن في دروسكم تأخذوا درسان أو ثلاث دروس وتحسوا الوقت لم يكفي لإتمام الدرس، صح أم لا؟ لا، لأن المطالب تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكير، لا يكفي أن تراجع، لا يكفي أن تحفظ، لا يكفي أن تضبط، لابد أن تتأمل وتفكر، صح أم لا؟ هذا التأمل والتفكير يحتاج راحة نفسية. مع وجود عدم نظم في الحياة ما في راحة نفسية، هذا واحد. هناك صنف ثالث، وهذا الصنف لعله الصحيح من الطلبة بعد أن يتزوج، لا يعرف بأنه دخل إلى حياة جديدة بطريقة جديدة بمسؤوليات جديدة، لابد أن ينظم الأمور. فمن جهة يعني يبقى هكذا بين الخوف والرجاء، يبقى دائما يتهم نفسه، يبقى دائما يلوم نفسه بأنه لم يحصل بشكل جيد ولم يدرس بشكل جيد ولم يفهم بشكل جيد، ومن جهة أخرى لا يقصر في حق عائلته وأولاده، يعني يرسم إطار. فمثلا على سبيل المثال يتفق مع عائلته بأنه الخروج من البيت للتنزه للتفسح لشراء الحاجيات لزيارة الحرم يكون في ليالي التعطيل، في أيام التعطيل نذهب إلى الإخوة، نذهب نزور ونتسامر معها أيام التعطيل، نذهب إلى البساتين أيام التعطيل، أيام التحصيل الأصل لا نذهب إلا لطارئ لعارض لحالة استثنائية، ولكن هذه واحدة من الأمور التي تضبط، ويربي الأولاد على هذه الطريقة أيضا. أما بعض الإخوة في يوم التعطيل في غير يوم التعطيل الحياة ماشية، في آخر شيء يهتم بالدرس، هذا لا ينتج. فإذا يا أخوان الجد هو الأساس، ومن هنا الطلاب كلنا كلنا طلاب يا أخوان. أنا قاعد هون، أنتوا قاعدين هون، كلنا طلاب بالنتيجة. هذا عناوين درست قبلكم بعدة سنوات، فهذه مجرد عناوين. الطلاب يتفاوتون في الوصول وعدم الوصول، وفي التقييم وعدم التقييم، بجدهم لا بذهنهم. كيف؟ الذهنية يا أخوان من الواضح أنه إذا وجد شخصان، شخص ذكي جدا وشخص متوسط الذكاء، ولدى كليهما جد، من الواضح منطقيا أن الأكثر ذكاء سيصل أسرع. ولكن للأسف في الحوزة وفي غير الحوزة التجربة أثبتت أن شديدي الذكاء، وهم قلة طبعا، شديدو الذكاء قلة، يعني لا يكفي الإنسان هو أن يعتقد بنفسه أو ثلاثة أربعة حوله يعتقدون فيه، لا، هؤلاء قلة. يعني الشديدو الذكاء القريبون من العبقرية قلة جدا. نعم هناك ذكاء متوسط، في دائرة الذكاء الجيد والمتوسط يتفاوت الطلاب بذهنياتهم. شديدو الذكاء في غالب الأحيان غير منضبطين، لا ينضبطون، لا يجدون، لا ينكبون، وإنما هم مزاجيون وكسالة وللأسف. الذي يستمر قلة من شديدي الذكاء، وأما بقية من يصل هم لديهم ذكاء جيد وجيد جدا، إلا أنهم ليسوا شديدي الذكاء. ولذلك التفاضل بين الطلبة في الجد، التفاضل والتمايز بين طلاب العلوم في العلوم الدينية وغير الدينية في الجد والمثابرة، خاصة أنه يا أخوان كما قرأتم في العقائد، ما أدري قرأتم التجريد أو بعد، أنه هذا فيه واضح من المنطق أنه لا يصح أن أميز بين شخصين بأمر غير اختياري لهما. ما أنا ذكائي، نسبة ذكائي غير اختياري، اختياري لي أنا حددته ولا الشيخ محمد، فلا يصح المفاضلة بيننا بأمر غير اختياري. نعم يصح المفاضلة بيننا بأمر اختياري، وهو الجد والاجتهاد. أصل وأساس استمرار الطالب وإنتاج الطالب لخدمة هذا الدين هو الجد والمثابرة. وينقل عن السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، على الرغم من ذكائه ونبوغه، أنه في أيام تحصيله كان يجلس في غرفة صغيرة له ساعات وساعات، يطالع ويتأمل ويفكر ويكتب ساعات وساعات في كل يوم، يتفرغ للدراسة وينكب ولا يكتفي، يقول أنا المطلب أفهمه جيد، الله أعطاك ذهنية جيدة تفهم المقدار المطلوب من المطلب بسرعة، تعمق، تأمل، دقق، ركز. وفقنا الله وإياكم يا أخوان للجد في طلب العلم، لأن هذا الجد في طلب العلم خاصة إذا كان مع إخلاص هو خير الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.